بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترك قول فلان. صلى الله عليه. من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترك قول فلان. يا أمة غضب الإله عليهم، ألأجل هذا تشتموا بهواني؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام، حزب الله والقرآن. وسببتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مسبتكم من النقصان. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. وكذاك أصحاب الحديث، فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان. وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول، وذا من الطغيان. ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الأكوان والإنسان. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطاني، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم، فزنديق خبيث جاني. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن، وهو الحقيق بذاك. إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلساني، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجاني. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراءهم ضرب من البهتان. لما فسى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. قوم إذا ما ناجدا نص بدا طاروا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا علم الهدى استبقوا له
علم الهدى.
أحسن الله. وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران. عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان. عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال ابن القيم رحمه الله ينعى على المتكلمين خصوصا والمبتدع عموما تعاملهم السيء مع نصوص الكتاب والسنة، وموقفهم السيء من المحدثين خصوصا. المحدثون هم الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين اهتموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وتدوينا واهتماما بها رواية ودراية، وهم بذلك استجلبوا عداوة جميع الفرق المنحرفة. فجميع الفرق المنحرفة عندهم من عداوة المحدثين بحسب بعدهم من السنن. ومن أشهر من لهم موقف من المحدثين هم المتكلمون، لأن المحدثين هم الذين أقامهم الله عز وجل وسخرهم للذود من حياض سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، الذين يحرسون حصون الإسلام من أولئك المبتدعين هم المحدثون. وحراستهم تتميز بالعلم والإتقان، هم لما يحرسون بعلم، وليس مثل حراسة المتكلمين يحرسون شيئا يظنونه إسلاما وهو ليس بإسلام، فيه شيء من الإسلام وفيه أشياء ليست من الإسلام، ولذلك يعادون المحدثين. المتكلمون هؤلاء عداوتهم للمحدثين مترسخة، وكل متكلم لا بد أن يعادي المحدثين قليلا أو كثيرا. حتى الذين اشتغلوا بالسنة أيضا تخرج منهم كلمات تستغربها. أتذكر منهم ابن جماعة محدث، وله في تأويل الأحاديث في كتابه الذي سماه كذا حجج التعطيل، نسيت اسمه كامل، أشياء غريبة عن الصحيحين، أشياء غريبة عن ما أنه. والسبب في ذلك أن هؤلاء تحكمت فيهم هذه الشبه وراحوا يحرسونها من كل ما يختش فيها، حتى ولو كان حديثا صحيحا، بل حتى ولو كان آية لابد أن تؤول هذه حتى يسلم لهم ما يظنونه دينا. هذا الذي يذكره ابن القيم هنا، يقول: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له والإيمان، تهد أي تتحطم وتنهدم بشدة. يقول: رأينا من فريق منهم أمرا خطيرا جدا تتحطم له قوى الإيمان. قوى الإيمان بناؤها على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ما الذي رأيناه من سبهم أهل الحديث يسبون أهل الحديث؟ يقولون: هؤلاء المحدثون تسربت إليهم كثير من أحاديث التشبيه، أحاديث التشبيه، كثير من أحاديث التشبيه، ولم ينتبهوا لها وروجوا لها ورووها، وهم ليسوا معصومين. حتى البخاري ومسلم ليسوا معصومين كما يقول الرازي، ويتوقع منهم أن يرووا أحاديث موضوعة، يقول هذا الرازي في أساس التقديس، ويقول ما كانوا يعرفون ما يناقض الألوهية، ما يناقض ماذا؟ الألوهية، ما كانوا يعرفون. مثل هذه الأقوال السخيفة نراها في كتب حول الله. ولماذا يسبون أهل الحديث؟ من سبهم أهل الحديث وذنبهم. ما هو ذنبهم؟ أخذ الحديث وترك قول فلان، لأنهم يؤمنون بالحديث. أما ذلك الذي يقدح في السنن فلان فليس له أي كرامة عندهم، يتركونه ويتركون قوله ويتركون قول أسلافه وشيوخه وتلاميذه، ليس لهم أي كرامة عندهم. وذنبهم أخذ الحديث، يؤمن بالحديث، يهتم بالحديث. يا أمة غضب الإله عليهم لأجل هذا تشتموا بهواني. من له موقف من السنة هذا يستجلب غضب الله عز وجل عليه، لذلك يقول يا أمة غضب الإله عليهم لأجل هذا، أي لأجل اعتقادهم في السنن، لأجل أخذهم للسنن كلها تشتمونه لهذا الهوى. تشتموا لضرورة الشر. تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. تبا لكم لكم الهلاك. لماذا؟ إذ للتعليل، لأنكم تشتمون زوامل الإسلام، أي أولئك الأعلام الذين هم حملة الإسلام. الزوامل جمع زاملة، وهي ذلك البعير الذي يستظهر به الرجل، البعير الذي يكون لحمل المتاع. زوامل الإسلام أي هم الذين يحملون راية الإسلام. حزب الله والقرآن تشتمونهم، وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان. أنتم سببتموهم ولا زلتم تسبونهم، وسبهم لهم كثر الآن في هذه الأزمنة، وخاصة بعد نشوء الكوثري. بعد نشوء الكوثري، الكوثري سبه لهم شيء يندى له الجبين. ولقد أوفاه المعلم الصاصعي ورد عليه ضيوفه، ورد عليه ردا علميا متقنا، وناقشه بالتفصيل في كتابه التنكيل. والتنكيل طبع بعد موت الكوثري، ولكن المعلمية رحمه الله طبع في حياة الكوثري خلاصة للتنكيل، سماه طليعة التنكيل. طبعه في حياته واطلع عليه طليعة التنكيل، واطلع عليه الكوثري. وطليعة التنكيل أيضا الآن طبعت في مع التنكيل. سبه لكثير من أئمة التابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع، بل بعض كلامه المتعلق ببعض الصحابة الذي فيه سوء أدب، وكل هذا دفاعا عن الإمام أبي حنيفة. يقول المعلم إذا كان الدفاع عن الإمام أبي حنيفة لا يمكن ولا يتأتى إلا باقتلاع حصول الإسلام بهذا الشكل، هذا يدل على أنك أصلا في خسارة. إذا كان الدفاع عنه لا يمكن إلا بالقدح في أئمة الإسلام، هذا يدل على أن قضيتك في خسارة. على كل حال، سبهم لأهل الحديث سب، وهم المشبهة عندهم، وهم الذين تسربت عن طريقهم أحاديث التشبيه، وهم كل بلية فيهم عندهم. يقول: وسببتموهم ثم لستم كفأهم. يعني من أنتم؟ إمامكم المريسي الذي توفي سنة 217 أو 218، لما يسب أعلام المحدثين في وقته، من هو؟ وكذلك تلاميذه، وكذلك تلاميذه، هؤلاء لما يسبون أعلام المحدثين، لستم أكفاء لهم؟ ولذلك فرأوا مسبتكم من النقصان، رأوا أن مقابلتكم بالسب هذا تنقص لهم، لأن المقابل إذا لم يكن كفأ فأنت تناطعه، هذا يدل على خلل فيك، وبالتالي خليه يهدر وخليه يلعب. يقول: وسببتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مسبتكم من النقصان، أي فرأوا مسبتكم، رأوا في ذلك نزولا إلى مستوى لا يليق بهم، وبالتالي رأوا أن مسبتكم تنقص لأنفسهم فلم يسبوكم. هذا وهم قبلوا، هذا السبب الأول من الأسباب التي تجعلهم لا يقابلونكم بالسب. وسبب آخر: هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. يقول: هناك سبب آخر أيضا يحجمهم عن مقابلتكم بالسب، وهو قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول: هم تركوا مسبتكم أيضا لسبب آخر، هو قبولهم لوصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. الله عز وجل أمرنا أن لا نسب من؟ لماذا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وهم المشركون. لماذا لا نسبهم؟ فيسب الله عدوا بغير علم. يقول: في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم حتى لا نوقعهم ولا نتسبب ولا نكون سببا لي المقابل القبيح منهم. بماذا؟ بمسبة القرآن والرحمن، حتى لا يقابلون بمسبة القرآن وبمسبة الرحمن. أيضا هذا سبب أيضا من الأسباب التي تجعلهم لا يسبونكم. وكذاك أصحاب الحديث، أي وهكذا شأن أصحاب الحديث معكم، فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. هذا الذي ذكرناه وأشرنا إليه من الآية من وصية الله عز وجل ومن أمره، هذا فيه مثل لأصحاب الحديث ولكم، أنتم تسبون وهم لا يسبون، حتى لا يكون سببا للمقابلة بالأسوأ. ولكن حصل شيء من هذا: سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان. بعض من ليس له في السنة رسخ قدم راسخة سبوكم، لأن الإنسان يتضايق، هذا يسب، من الذي لا يسب؟ أمثال ابن القيم وأمثال شيخ الإسلام الذين عندهم صبر والذين يتحملون، أما أمثالنا فقد لا يصبر، فقد يقع في شيء من هذا. سبوكم جهالهم، أي جهال أهل الحديث الذين ليسوا من الراسخين فيهم. فما الذي حصل؟ فسببتم سنن الرسول وأسكر الإيمان، هذا الذي حصل منكم. بدل أن تسب هذا الذي سبك بأسوأ ما فيه، سببته بأشرف ما فيه. ما هو أشرف ما فيه؟ انتسابه إلى السنة. هذا ليس سبا، ليس منقصة، وليس هذا الذي يسبب السب. بدل أن تسبوه بما فيه من النقصان، سببتموه بأشرف ما فيه وهو انتسابه إلى السنة، وهذا يدل على الجهل الذي أنتم عليه. فسببتم سنن الرسول وأسكر الإيمان، ظننتم أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة هذا الشخص. سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي بضاعة كل مؤمن. وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. أيضا كان منكم شيء آخر أفضح من هذا، أفضح من هذا، وهو قلتم لسفهائكم لا تذهبوا إلى هذا. هذا مشبه، هذا حشو، وهو الجهة التي يمكن يجد فيها الحق. سفهاؤكم لو يتجهون إلى المحدثين لا وجدوا عندهم الحق، ولكن ما الذي حصل؟ أنتم صددتم سفهاءكم عن المحدثين وعن قول الرسول، صددتم أيضا عن قول الرسول. قلتم هذا سبب وقوعهم في هذه المصائب. وذا من الطغيان، صدكم لسفهائكم عنهم وعن بضاعتهم وهي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الطغيان، لا شك أن هذا من الطغيان. ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرس والحسبان. قلتم لهم، أنتم وقعتم في التشبيه، وأنتم 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 وعندنا علاج لكم. ما هو هذا العلاج يا مريشي؟ العلاج الذي عندنا أقوال أشياخنا. ودعوتموهم، حسبتموهم مرضى، ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم. قالوه بناء على ماذا؟ بالخرس والحسبان. قيل وقال، قال فلان وقال علان، نقل عن فلان ونقل عن فلان، قال الحكيم فلان وقال الحكيم. فما الذي حصل منهم؟ فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. ويستحيل أن يجيبوكم، هذا موقف طبيعي. فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا، أي لم ينحازوا، إلا إلى الآثار والقرآن. قالوا لكم طيب أنتم تدعوننا إلى ما قاله أشياخكم، هل أقوالهم مبنية على النصوص؟ أنتم من النصوص أنتم تصدون الناس، وبالتالي قالوا لكم نحن لا نتحيز إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث. قالوا لكم نحن لا ننحاز إلا إلى أولي العرفان، أي أولي العلم الراسخين. من أولئك؟ من أهل الحديث. ووصفوهم بماذا؟ خلاصة الأكوان والإنسان، أولئك الذين ينبغي أن نحرص عليهم، الذين هم فعلا خلاصة أشرف ما في هذا الكون. الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زالوا يصفونهم قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. الشيطان المبتدع الذي يريد أن يغوي الناس. من الذي يحرسهم؟ أولئك قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين. يحفظون هذا الدين ممن؟ من ذي بدعة شيطان الذي يصد عن السنن. لا شك أن هذا إما هو الشيطان بنفسه أو بمندوبيه وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. الله عز وجل أقامهم حراسا حتى لا يحصل التبديل والتحريف. التحريف وسيلة إلى التبديل، والتتميم والنقصان لأن كما يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين لا يحتاج إلى تتميم فلان ولا يحتاج إلى تنقيص فلان، ليس بحاجة إلى أن ينقص منه شيء وليس بحاجة إلى أن يضاف إليه شيء. من الذي يحرس الإسلام من أن يحصل فيه هذه الأمور؟ المحدث يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه يا ساكر الفرقان. يزك أي حرس، يزك يعني هم حراس على الإسلام للإسلام، بل هم حصن للإسلام. يأوي إليه أي إلى هذا الحارس عساكر الإيمان عساكر الفرقان. إذا أصابهم شيء يفزعون إليه، إذا أصابهم شيء يأوون إليه. إذن الخلاصة أنهم فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني. وهم المحك، ما هو المحك؟ الذين يختبر بهم الإنسان. هم المحك الذين يختبر بهم الإنسان. فمن أحبهم فهو من أهل السنة، ومن أبغضهم فهم مبتدعة. لماذا يبغضونهم؟ لأجل ما لهم من كما يقولون للإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم يختبر بهم الناس، وهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء. فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني. في الأصل هذه بضاعة الزندقة، وهم يتفاوتون في ذلك حسب بعدهم وقربهم من السنة. جاني من الجناية. يقول ابن القيم إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان أيضا قد اتهموا. يقول إن تتهمه أي يقول إن تتهمه أي إن تتهم هذا الذي يبغض ويتنقص أئمة السنة، إن تتهمه بهذا الذي ذكرته أن عنده خبث وعنده جناية، إن تتهمه فلست ملوما. لماذا؟ فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. السلف الذين كانوا على الإيمان والإحسان أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن. هم أيضا اتهموا، هم أيضا اتهموا، وبالتالي نحن أيضا كل من يتنقص من السنن نتهمه. أيضا قد اتهم الخبيث على الهدى. اتهم الخبيث على الهدى ما معنى؟ أي هم هو يقصد بالخبيث الجهم، الألف واللام هما للأحد. اتهموا الجهم، اتهموه على الهدى، معناه لم يروه ممن يؤتمن به في الهدى والعلم والآثار والقرآن، فلم يأمنوه عليها، لم يروه تلك الجهة المأمونة التي يؤخذ منها العلم، ليس هو ذلك الذي يؤخذ منه الهدى، وليس هو ذلك الذي يؤخذ منه العلم والإيمان والقرآن. هذا معناه. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن، وهو الحقيق بذاك إذ عاد رواة الدين وهي عداوة الديان. وهم اتهموه، هل هو حقيق بذلك، حري بذلك، أهل لذلك الاتهام؟ يقول نعم، وهو الحقيق بذاك، هو حري بذلك الاتهام. لماذا؟ إذا عاد رواة الدين، لأنهم عاد من؟ عاد المحدثين. أحدهم له رسالة عن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد الذي هو الإمام الثاني للمعتزلة، الإمام الأول واصل، الإمام الثاني عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هو الأخطر فيهم، وألف كتابا فيه وذكر موقف المحدثين، ذكر موقف المحدثين منه، ثم عنوان يعني عداوة المحدثين له، ليس عداوته لهم، لا، عداوة المحدثين له. ذكر أنه عرف بالزهد وأنه كذا وكذا وكذا، والمحدثون يعادونه لأجل زهده وكذا كذا، يعني عكس القضية. بدل أن يتهم ب عداوة المحدثين ويجعل ذلك مسبة له، عكس القضية. لماذا المحدثون يرادون؟ المحدثون سواء دروا عنه وعن أمثاله أو لم يدروا عنه، هم المحق كما ذكر الله. يعني كم هؤلاء من أهل البدع الذين يسبون المحدثين، فأنت إن كانت عندك شيء من البصيرة، لابد أن تزن الأمور بميزانه الصحيح. وهذا كثير، كثير من هؤلاء، من هؤلاء عالم المتكلمين كتبت فيهم رسائل، وغالبهم يأخذ من الكوثر. كثير منهم لو أحد يكتب ويتعقب الكتاب هؤلاء الذين تأثروا بكتابات الكوثري، والله اللي خرج كثير جدا تأثروا به للأسف الشديد، وينقلون ما كتبوه، ما كتبه مسلما، مع الكوثري عداوته للمحدثين. إذا استعرضتم من له سهم في هذا فقد تجدون الكوثري في القمة في عداوة المحدثين. يقول وهو الحقيق بذاك إذا عاد رواة الدين، هو عاد رواة الدين، وهي عداوة الديان. عداوة رواة الدين لا تكون إلا من عداوة من يأتمنهم على دينه. ثم قال فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغسله، هذه نصيحة طريفة من ابن القيم. يقول أنت لما تذكر أولئك الآلام المفروض لا تذكرهم إلا بعد أن تغسل لسانك. ها؟ إذا أردت أن تشرف لسانك بذكرهم فهذا اللسان ليس أهلا لذكرهم أصلا، فاغسله أولا لأنه مريض. فاغسله، الضمير يرجع إيش؟ اللسان. فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. لما تذكرهم اذكرهم بأدب، ولما تذكرهم أيضا لا تذكرهم بهذه الوساخ. اغسله شوية حتى يكون أهلا لي. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلساني، إذا كنت تريد أن تذكرهم بلسانك فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. مما سبق ذكره الذي ذكره ابن القيم: يا والد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان. يقول أنت من كثرة ما فهنا مساخة نظفها ثم أذكر أولئك. أي هم ليسوا بحاجة إلى أمثالك، إذا كنت تتشرف بذكرهم فهناك شرط، وهو أن تغسل لسانك تجعله أهلا له. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجان. أتسبهم عدوا أي عداوة وتجاوزا، ولست بكفئهم. ثم يدعو يقول: فالله يفدي حزبه بالجان الذي يجني. يقول: أسأل الله أن يجعله فداء لحزبه. دعاء جميل. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. أولئك وهم بالله ورسوله أولى وأقرب منك، وأيضا أقرب للإيمان. أولئك الذين ينبغي أن تتشرف بذكرهم، ولكن بالشرط الذي ذكرته. ثم ذكر مقارنة بين فريق المتكلمين وبين فريق المحدثين، وكيف أن المحدثين فعلا هم أولى بالله ورسوله وبالإيمان. كيف مقارنة؟ لاحظوا: شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان. هذا فريقكم، شتان بين التاركين نصوصه حقا، الذين يتركون نصوص النبي صلى الله عليه وسلم حقا التي هي نصوصه يتركونها، ويا ليتهم يتركونها لشبه محترمة، يعني لشبه، لا لأجل الزبالة الأذهان. الأذهان أيضا لها زبالة، لأن الأذهان أذهان لها عمل تعمل. إذا استعملت في المعاني الشريفة يكون هذا شرف لها، إذا استعملت في ما نقلته تلك الأنهار من أرسطو فهي زبالة الأذهان. زبالة الأذهان لها زبالة. يقول: والتاركين لأجلها، هذا فريق. الفريق الثاني: والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان.
هذا الفريق الأول الذي يترك النصوص. والفريق الثاني
والتاركين لأجلها
الذين يتركون لأجل النصوص التي تركتموها يتركون لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان. آراؤهم كلها ضرب من البهتان.
ماذا يقول الله عز وجل في ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي سورة القصص فإن إنما يتبعون أهواءهم في سورة القصص أعطيني المصحف هو إما هوى وإما وحي. هناك ماذا يقول في الآية التي تلوتها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل من تجنب طريق الوحي فقوله هوى صادر من الجهل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول هنا يقول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما الاستجابة للحق وإنما الاستجابة للهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مقابلة هنا شوف والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان. هذا فريق المهديين الذين لأجل النصوص يتركون كل ما يصادمها وحزبكم يأخذون كل شيء إلا النصوص. لذلك يقول لقد فسى الشيطان في آذانهم لما فسى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن. يقول من الأسباب التي جعلتهم يبتعدون عن النصوص هذا العمل الذي كان من الشيطان. يعني هو استبدل الفسو بالبول. لقد فسى الشيطان في آذان لما فسى الشيطان في آذانهم يعني لم بدل أن يقول بال الشيطان قال فسين خفف. ثقلت رؤوسهم عن القرآن فما الذي حصل منهم؟ فلذاك ناموا عنهم حتى أصبحوا يتلاعبون التلاعب الصبياني. الصبيان يتلاعبون بماذا؟ بالكرة. لذلك بعد هذا العمل من الشيطان ناموا عن السنة وعن القرآن حتى أصبحوا يتلاعبون بالنصوص تلاعب الصبيان بالكرة. هذا مؤول بكذا وهذا مجال وهذا كذا وهذا كذا. قارنهم بالفريق الثاني والركب قد وصل الأولى وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع الإيمان. يقول بينما فريقكم هكذا في نومهم وفي هذا الثقل الركب ركب المحدثين والركب قد وصل الأولى
وصلوا إلى العلى الذي شرفهم الله عز وجل به، وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان. وتيمموا، هنا ذكر التيمم، أنا كنت أظنه من القصد، ثم بدا لي أنه يريد التيمم فعلا. تيمموا من هناك أي استفادوا ما بها مما بها من الآثار، استفادوا مما بها من الآثار. وتيمموا من أرض طيبة، تيمموا من أرضها أي استفادوا ما فيها من الآثار، لأن الطيبة مطلع الإيمان وليس اليونان هو مطلع الإيمان. وأتوا إلى روضاتها، جاءوا إلى تلك الروضات التي يزينها المحدثون. هنا حلقة للإمام مالك، وهنا حلقة لتلاميذه، وهنا حلقة لشيوخه. هذه الروضات، أتوا إلى روضاتها لم يكتفوا بها، وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن، أيضا ذهبوا إلى هناك واستفادوا من مما هناك من العلم. قوم إذا ما ناجذا نص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. قوم، هم أولئك القوم، التنوين هنا للتنكير، وهم أولئك القوم، التنوين هنا للتنكير والتعظيم، قوم للتعظيم. إذا ما ناجذا نص بدا، نواجذ، إذا ما ناجذا نص بدا، أي إذا رأوا النص من بعيد، إذا ظهر لهم شيء من النص. نواجذ، أسمع، إذا ما ناجذا نص بدا، أي إذا ظهر لهم النص طاروا له بالجمع والوحدان. أولئك المحدثون رحلاتهم، سبحان الله، هذا يرحل يمينا وهذا يرحل يسار، وهذا يدخل وهذا يخرج. أحدهم يقول رحلت كذا يوم، ولما وصلت وإلى المدينة، إلى مدينة عفان، في مدينة عفان بن مسلم أظن بصري، لما دخلت المدينة استقبلت الناس قد رجعوا من جنازتي المحدث، سبحان الله. هذا شأنه، طاروا له بالجمع والوحدان. وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. إذا كان هناك رهان مثل ما يكون الآن في حول الإبل وحول ورهان، هذا إذا كان مثلا مليون دينار، وشوف إيش اللي يكون. المحدثون في شأن آخر، هم في شأن آخر. وإذا بدا علم الهدى، إذا ظهر لهم علم الهدى، وعلم الهدى عبارة عن شخص يعلم وعنده علم بالكتاب والسنة، استبقوا له، وشوف المسابقة، كتسابق الفرسان يوم رهان، مثل ما يتسابق الفرسان في ذلك اليوم الذي يكون فيه الرهان. الرهان يعني تلك الجوائز العظيمة التي ترصد لي. وهم في هذا، وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. إذا سمعوا بأن مبتدعا معينا هذا بشيء من بدعته، هذا بشيء من بدعته، وهذر بشيء من بدعته، صاحوا به مبتدع، هذا بدع، صاحوا به طرا بكل مكان. ورثوا رسول الله، لكن لا زال في المقارنة، ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. هم ورثوا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء. كملوا الحديث. وإنما العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ورثوه هؤلاء، لأنهم لم يورثوا الدرهم والدينار، إنما ورثوا العلم. ورثوا رسول الله، ورثوه علمه، لكن غيرهم، لكن المخفض هذه لو المثقل لكن كنا قرأنا غيرهم، لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، سهمه صفر، سهمه صفر، لأنه أصلا لم يبحث عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، مشغول هناك في اليونان، ومشغول في الرومان، ومشغول في الهند أحيانا، وفي مصر أحيانا، في الإسكندرية. وإذا استهان سواهم بالنص، إذا استهان سواهم، أي سوى المحدثين وهم المبتدعة، إذا استهانوا بالنص ولم يرفع به رأسا من الخسران، استهان به ولم يرفع به رأسا، أي لم يرفع به شأنا، أي لم يرفعه ولم يعظمه، وهذا من خسارته، من خسارته يفعل هذا. ماذا يفعلون؟ عضوا عليه بالنواجد رغبة فيه وليس لديهم بمهان. إذا كان موقف المخالفين من السنة الاستهانة بالسنة، فموقفهم الاعتزاز بها والاستمساك بها والاعتصام بها. ماذا يقول؟ عضوا عليه بالنواجد، عضوا عليه بالنواجد، لأن الذي الشيء الذي يريد تريد أن تتمسك به تعض عليه بالنواجد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد. عضوا عليه أي بالنص بالنواجد رغبة فيه، رغبة في هذا النص، وليس لديهم بمهان، مثل غيرهم، ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان، ليسوا مثل هؤلاء، مثل أولئك الذين نبذوا القرآن حقيقة ولكن يطلوه أيضا. لماذا يطلوه؟ للتبرك ولأجل فلان، ولما يرفع القرآن تظن أن هذا يعني الكتاب كله في مع أنه موقفه من القرآن تبرك بس. وعزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطاني. عزلوه في المعنى، في الحقيقة عزلوه في المعنى، أي في الحقيقة. وولوا ولاية اليقين غيره. ما الذي يؤخذ منه الهدى وما الذي يكتسب منه اليقين؟ غيره. ثم مثل بأبي الربيع. أبو الربيع هو سليمان بن الحاكم بأمر الله، الملقب بالمستكفي بالله العباسي. خطب له على المنابر في البلاد الشامية والمصرية بعد وفاة أبيه سنة 701، ولكنه كانت بينه وبين السلطان محبة عظيمة، ثم ساءت العلاقة بينهما ووقع خلاف شديد، فأمر الملك الناصر باعتقاله في البرج ومنعه من الاجتماع للناس، ثم نفعه إلى قوس هو وأهله وأولاده، واستمر بها إلى أن توفي بها سنة 470. وكان بطول مدته يخطب له على المنابر حتى زمن حزب، يخطب له، والأمر لمن؟ لمن يحبسه، كأبي الربيع خليفة السلطان. هذا ليس له شأن، ولكن يخطب له. ذكروه فوق منابر يذكرونه. تفضل.
قال رحمه الله: ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره، ولمهتد ضربت بذا مثلان. يا للعقول يا يستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان. بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها، والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد إنهما سلمان. فإذا
إنهما سلمان
سلم الله عليه. قال: والله يشهد إنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست يعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. وإذا ظلمت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعدوا على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متواني، فاختر لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب، لجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان، والله ما في المرسلين معطل لا في الصفات الواحد الرحمن، كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان.
نعم. بعدما ذكر المقارنة بين الحاكم الفعلي والحاكم الاسمي، والحاكم الفعلي الذي هو يحكم، والاسمي الذي يخطب له على المنابر، ذكر أيضا أمرا آخر يميز بينهما. ذكروه فوق منابر، ذكروا ماذا؟ ذكروا السلطان، ليس السلطان، وإنما ذكروا الخليفة أبو الربيع. هذا يعني يخطب له على أنه خليفة، والسلطان هو الذي الملك الناصر، هو السلطان. هكذا كانوا بالنسبة لهؤلاء السلاطين وأولئك خلفاء. ذكروه فوق منابر، من الذي يذكر هنا؟ الخليفة أبو الربيع. ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه، حتى الدراهم يضرب فيها ويكتب فيها اسمه الخليفة. في ظاهر الأثمان، في ظاهر أثمان، في الدراهم الذي يضرب اسمه ويكتب اسمه هو الخليفة. ما أن الأمر والنهي المطاع لغيره، الأمر المطاع والنهي المطاع لمن؟ لغيره. ولمهتد ضربت بذا مثلان، هذا يعني قوله هو لمهتد ضربت بذا مثلاني. أنا فهمت المضمون ولم أفهم التركيب، لأنك أنت لم إذا لم تفك الألفاظ والتراكيب من الصعب أن تفهم، وأنا تدبرت فيها ولم. طبعا القصد هنا أن ما ذكرته من الحاكم الفعلي والوهم والاسم والشكل بينهما فرق. الذي ينفذ وينفذ أمره هو الحاكم الذي تسميه السلطان، والخليفة تسميه خليفة ولكن ليس له. وهكذا بالنسبة للنصوص عندكم ليس لها شيء، سواء عظمتموها بالاسم وسواء، ولكن ليس لها أي قيمة. لا ليس لها أي قيمة، هذه يعني مبالغة، يعني ليس لها ذلك المكان وتلك المكانة التي ينبغي أن تكون. مثلا إفادة اليقين ليس لها، الهدى ليس إليها، فإذا تعرض العقل والنقل فهي ليش تقدم على المقدم عندكم النقل، ليس لها شيء، ليس لها شيء. مثل الخليفة اسم عظيم وليس له شيء، وهكذا هذه النصوص ليس لها تلك المكانة التي ينبغي أن تكون للنصوص. يقول هذا ضربت لكم، هذا المثال مثال أبي الربيع الخليفة مع السلطان يصلح أن يضرب لكم، هذا الذي فهمته. ثم يقول يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان. يا للعقول، هذا النداء يكون للحث على تفكر وتدبر. يا لو أين عقولكم؟ يقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان، هل يستوي ومخالف هذا والذي يخالف هذا كله يستوي ومخالف هذا؟ أي يستوي هذا بهذا ومخالف هذا، أي من الذي يخالف هذا المذكور هنا القرآن والآثار والبرهان وفطرة ربه، ويخالف أيضا فطرة ربه، ويخالف هذا وفطرة ربه، أي يخالف هذا المذكور ويخالف أيضا أدلة الفطرة، هل يستوي؟ لا يستوي. الله أكبر، كيف يستويان؟ بل فطرة الله التي فطر على مضمونها والعقل مقبولان. الفطرة التي فطر الناس عليها والعقل الغريزي الذي لم يتلوث بالبدع كلاهما مقبولان، أحدهما يقبل الثاني، وبينهما تأييد، ولا شيء منهما يرفض الثاني، الفطرة والعقل. ولكن إذا كان العقل سليما والفطرة غير ملوثة. والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة معهما حربان. الوحي جاء مصدقا للفطرة وللعقل السليم، فلا تلقي العداوة معهما حربان. إذا تعارض العقل والنقل كان بينهما إيش؟ عداوة. دائما عندك إذا تعارض العقل والنقل، تعارض العقل والنقل، تعارض العقل والنقل، ذلك يقول ما هما حربان، ليس أحدهما حربا ومخالفا وضدا للثاني. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد إنهما سلمان. إن نافية، أي ليس إلا سلمين. سلماني كلاهما بينهما توافق وتعاضد، ولكن عند من؟ عند الموفق وعند المصدق، والله يشهد إنهما ليس إلا سلمين. طيب ما هذا كله إذا تعارض النص والعقل ماذا نفعل؟ فإذا تعارض النص لفظ وارد والعقل إذا حصل تعارض بين العقل وبين النص والتعارض وصل إلى أنه ليس يلتقيان حتى ليس يلتقيان التعارض وصل أنه لا يمكن الجمع بينهما فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان. يقول الأمر هنا لا يخلو من حالين: إما أن يكون العقل فاسدا ويظنه الرأي عقلا صحيحا، فتش لن يكون عقلا سليما، وإلا لماذا عقول الصحابة وعقول المرسلين استساغت هذه النصوص وما حصلت هذه الشكوك؟ لماذا؟ إذن البلية في العقل، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا، هذا الذي يستسلم له يظنه صحيحا وهو ذو بطلان، أو احتمال آخر، أو أن ذاك النص ليس بثابت، إما أن يكون النص ليس بثابت. ما قاله ما نافي هنا ما قاله المعصوم بالبرهان الذي هو معصوم بالبرهان بالأدلة لم يقله. إذن إما أن يكون العقل فاسدا وإما أن يكون النقل ليس ثابتا ونصوصه ليست يعارض بعضها بعضا، فسل عنها علم زماني. أما نصوصه أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم النصوص لا تتعارض بينها، إذا حصل شيء من التعارض اذهب إلى عليم زمانك، ليس هذاك الذي عند الكرامة، اذهب إلى المحدث إلى العالم الذي هو عالم بهذه الأمور، اسأله حتى يكشف ما بك من الغطاء. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان. إذا ظننت أن هناك تعارضا فهذا المرض فهذه الآفة من الأفهام والأذهان، أي لم تحسن فهم النصين. إذا ظننت أن هناك تعارضا بين النصين فأنت لم تحسن فهم النصين، هذا أولا. إذا نركز في الفهم حتى هذا الآن يتحدث عن التعارض بين النصوص، في الأول كان يتحدث عن التعارض بين العقل والنقل، هنا يتحدث عن وإذا ظننت تعارضا فيها أي فيه في النصوص فذا من آفة الأفهام والأذهان. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. الاحتمال الثاني أن يكون أحد النصين ليس ثابتا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تظن أنه ثابت. يقول ابن القيم في النهاية أعطيك خلاصة: لكن قول محمد والجهمي في قلب الموحد ليس يجتمعان. لا يمكن أن يجتمع في قلب الموحد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الجهم، لا يمكن، ليس يجتمعان، ولكن إذا اجتمع إلا ويطرد كل قول ضده. إذا اجتمع أخذت هذا وأخذت هذا ستبدأ المعركة، فكل قول سيطرد ضده، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ضده هذا وقوله ضده إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. بينهما حرب ضروس. طيب، والنتيجة لمن؟ يقول الناس يختلفون في النتيجة، والناس بعد على ثلاث بعدما تبدأ هذه الحرب، الناس حسب انتصار هذا أو هذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. والناس بعد على ثلاث، الناس ينقسمون إلى حزبه أو حربه. هناك من هو حزبه؟ حزب الله عز وجل، حزب النبي صلى الله عليه وسلم. حزبه الضمير يرجع هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور. أو حربه، أو أولئك الذين دائما ينتصرون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والنتيجة واضحة، إذا بدأت الحرب بين النص، بين قول الجهم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، في البيت الذي هو لمن؟ لمن يحترم النص سيخرجه بما يستحقه من الذل والهوان، وسيكون الانتصار للنص. أما إذا كان البيت للكوثريين، واضح النص المسكين سيكون معاله. طيب، الأمر في هذين واضح. والفرقة الرابعة، الفرقة الثالثة أو النوع الثالث، أو فارغ متواني. هناك أيضا فريق لا إلى هذا ولا إلى هذا، لأن عنده قصور، متواني، لم يجتهد ولم يتمحض للحق، وهذا سيكون متفرجا، ولكن هذا الهوان يدل على أنه قد يكون إلى قول الجهمي أميل. على كل حال، يعني الأمر يتوقف على ترجيحه هو. طيب، فاختر لنفسك أين تجعلها. اختر لنفسك، هل تكون حزب النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حزبه، أو تكون حربه، أو تكون هذا الفارغ، هذا الفارغ الذي لم يكتسب شيئا من العلم، فاختر لنفسك أين تجعلها. ولا تظن أن هناك خيارا رابعا، وهذا الخيار الرابع سيكون فيه إيش؟ إرضاء الجميع. لا تظن، فلا والله لست برابع الأعيان. لا يمكن أن يكون هناك خيارا رابعا وأن تكون رابعا. لا، الناس والناس بعد على ثلاث، ليش على أربعين؟ من قال بالتعطيل فهو مكذب لجميع رسل الله والفرقان. المعطلة، ومن يقول بالتعطيل فهو ليس مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما هو مكذب لجميع رسل الله ومكذب للفرقان، لأن القرآن مليء بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وجميع رسل الله، جميع الرسل والأنبياء جاءوا بهذا التوحيد. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. والله من أجمل ما قاله ابن القيم. الإله الذي يتصوره المعطل هو يتصوره ترى هو يحدده بنفسه الإله الذي أحد مشايخنا كان يتحدث عن مقال كتبه ويكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله النبي الذي أرسله الله عز وجل وهو النبي الذي يشير إليه هذا القبوري كان يقول أن هذا القبوري دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي الذي يتصوره ترى ليس هو ذاك النبي الذي جاء بالتوحيد يختلفان فالمعطل إلهه هو الذي يحدده تصوره أما الإله الذي أسماه وصفاته جاءت في القرآن والسنة لا يؤمن به إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان ما الذي يليق به وما الذي لا يليق به والذي يليق بك هو هذا الخسران وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي إله المشركين آلهة المشركين نحيتة الأيدي أصنام ينحتونها ويبنونها ويدفعون فلوس حتى يدفعون للنجار كذا يضربها ويسويها وكذا ليش ايش هذا هذا اله بني فلان كل قبيله كان لها اله هذا اله بني فلان احيانا يضع عليه رجله حتى ايش ينحته مو مثل الوسائل الان النجارين في ذلك الوقت يضع عليه رجله حتى ايش وفي النهاية ينظفه كذا ويأخذ منهم فلوس وكذا إله وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي وهما في نحتهم سيان هذا ينحت بالأيدي وذاك ينحت به من الذي يليق به ومن الذي لا يليق به لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان ولكن إله المرسلين ذلك الإله الذي يدعو إليه المرسلون هو الذي فوق السماء وهذا الذي لا يريده هذا المعطل لأنه يستلزم الإشارة والإشارة تستلزم الجسمية والجسمية تستلزم وهذا كله يستلزم حماقتك أليس كذلك وإلا لا يقول والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان نسب إلى الكتمان والله قد نسب المعطل إلى الكتمان نسب إلى الكتمان من الذي نسبه إلى الكتمان كل من أتى بالبينات يا معطل ألا يكفيك ألا تكفيك كتب الله عز وجل المنزلة كلها ألا يكفيك القرآن ألا تكفيك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء عندهم متهمون بماذا بالكتمان لم يأتوا بالحق الصريح مثل ما ذكر ابن سينا وذكره الرازي وذكره التفتازاني وذكره الجرجاني وغيرهم أنهم لم يأتوا بالحق الصريح في التوحيد وإنما جاءوا بإشارات دقيقة لا يفهمها إلا ابن سينا وتلاميذه يقول المعلم رحمه الله لو كانت هناك إشارات فعلا دقيقة لفهمها أقرب الناس إليه فهمها أبو بكر وفهمها عمر ما فهمها إلا ابن سينا لا حول ولا قوة والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان والله ما في المرسلين معطل ناف صفات الواحد الرحمن لا لن تجد أحدا من المرسلين معطلا هل تتوقع أنه سيذهب إلى الجعد بن درهم ويأخذ منه ما فيه من الزندقة كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. المشبه لما يقول أن خصائص المخلوقين داخلة في حقائق صفات الله عز وجل هذا بهتان، هذا إفك. إذن المرسلون ليس مبطلا وليس، ما هو إفك هذا المشبه؟ لأن المشبه يعتقد أن خصائص المخلوقين أيضا داخلة في حقائق أسماء الله وصفاته، وهذا إفك وبهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى السببان. إن كنت تريد السبب الذي الحبل الذي يوصلك إلى الهدى فخذه من كتاب الله عز وجل، وخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى السببان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.